بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له لشيخنا ولجميع المسلمين. السؤال 51: ما الحكمة في إيجاب الهدي على المتمتع والقارن دون المفرد بالحج، وما تجتمع فيه الأنساك وتفترق؟ الجواب:
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا السؤال المتعلق بأحكام الدماء في الحج أراد به الشيخ رحمه الله أن يجمع المسائل المتعلقة بأنواع الدماء الواجبة في الحج تكميلا لما سبق في السؤال الذي قبل هذا، فإنه قد سأل عن ما يؤكل منه وما لا يؤكل منه من الذبائح، وإذا عرف ما الذي يؤكل منه وما الذي لا يؤكل منه بقي الكلام على السبب الموجب لهذه الذبائح والسبب الذي شرعت من أجله، وإذا عرف السبب الذي شرعت من أجله عرفت أنواعها ودرجاتها. فلذلك كمل الشيخ رحمه الله هذا المبحث بهذا السؤال اللي صاغه بصيغة قد عهدناها منه، وهي السؤال عن الفرق والسؤال عن الحكمة. وهنا جمع بين الأمرين، عن حكمة الفرق بين هذا وبين هذا، فإن قد ألفنا منه السؤال عن الفروق، وألفنا منه رحمه الله السؤال عن الحكم، وعرفنا أن من مقاصد الشيخ رحمه الله ومن الطرق التي ينتهجها في تفقيه طالب العلم أن يرشده إلى العناية بالحكم والمصالح، وأن يرشده إلى العناية بالفروق والجوامع. هنا هذا السؤال جمع لنا الأمرين معا، جمع لنا الكلام على الحكم وعلى الفرق. ولذلك قال: ما الحكمة في إيجاب الهدي على المتمتع والقارن دون المفرد، وما الذي تجتمع فيه هذه الأنساك وتفترق؟ فهذا إذن جار على نهج الشيخ رحمه الله في لفت النظر إلى استخراج الحكم وإلى ضبط الفروق. الكلام هنا في الحكم والفروق متعلق بالذبائح الواجبة في الحج باعتبار الأنساك الثلاثة، اللي هي نسك التمتع ونسك القران ونسك الإفراد، وسيأتي الكلام عليها على التفصيل الذي اختاره. قدم لذلك بتوطئة في أنواع الدماء الواجبة في الحج، وقال إنها نوعان: دم يجب لجبران نقص، ودم يجب على أنه نسك مبتدأ. الأول وجب بسبب فعل محظور أو ترك واجب، وهذا يسميه الفقهاء في باب المناسك دم الجبران، لأنه يجبر خللا وقع في الحج، وذلك الخلل إما أن يكون راجعا إلى فعل أحد المحظورات التي تقدمت معنا في الدرس الذي سلف، وإما أن يكون راجعا إلى ترك بعض واجبات الحج، كما أن السهو في الصلاة يجبر بسجود السهو في نقص أو زيادة، الخطأ أيضا في الحج بفعل محظور أو تفويت واجب يجبر أيضا، وهذا من رحمة الله عز وجل ومن كمال شرعه ومن توافقه مع خلقة بني آدم، فإن الله هو الذي خلق بني آدم ويعلم سبحانه وتعالى ما يعرض لهم وما يحتاجون إليه. ولذلك لم تشرع هذه العبادات لأملاك كرام لا يخطئون ولا يسهون، بل شرعت لبشر يعرض لهم الخطأ ويعرض لهم النسيان والسهو والغفلة وتعمد المخالفة، ولذلك الله تبارك وتعالى رحمة بالعباد شرع لهم ما يجبر تلك العوارض التي تعرض لهم في العبادة فتخل بها. فهذا إذن نوع دم الجبران. وأما النوع الآخر فهو دم نسك يكمل العبادة، إذ الحج من العبادات المناسبة له، أتم المناسبة عبادة الذبح، فهي من أعظم القربات عند الله جل وعلا. ولذلك جعلت شعار عيد الأضحى الذي يكون عيد الحج، كما أن الصوم تناسبه الصدقة والذكر والدعاء، فجعلت العبادات المقترنة مع رمضان هي قراءة القرآن والدعاء وصدقة الفطر، جمعا للعبادات التي يناسب بعضها بعضا. فالحج يناسبه وتناسبه عبادة الذبح مناسبة عظيمة في أغراضه ومقاصده وحكمه. ولذلك الله تبارك وتعالى كما شرع زكاة الفطر مع الصوم، شرع الهدي والأضاحي مع الحج، فصارت عندنا الدماء التي تكون في الحج إما جبران وإما نسك مكمل. قلنا كما هو الحال في الصوم، حتى الذي يعجز عن الصوم بماذا يفدي عجزه عن الصوم؟ يفتيه بعبادة من جنس الصوم اللي هي الإطعام، فالصدقة والإطعام مناسبة للصوم فيجبر به، الذبح والنحر مناسب للحج فيكون هو الجبران المتعلق به، كما أن الصلاة السهو فيها يجبر بما هو من جنسها الذي هو السجود. وهذه قاعدة الشرع المطاردة، أن الخلل في العبادة يجبر بما هو من جنسه، ويكمل أيضا في النسك والنفل بما هو من جنسه أيضا. فهذا هو الحكمة العامة في أن الله جل وعلا قارن مع الحج الذبائح إما جبرا للنقص وإما نسكا مكملا. نسمع الآن الأحكام المتعلقة بالنوعين.
قال رحمه الله: اعلم أن الدماء الواجبة لأجل النسك ومتعلقاته نوعان، أحدهما دم يجبر به النقص والخلل ويسمى دم جبران، وهذا النوع سببه الإخلال بترك واجب أو فعل محرم كما تقدم.
نعم، هذا تقدم معنا الكلام عليه.
والثاني دم نسك، وهو عبادة مستقلة بنفسه من جملة عبادات النسك، فدم المتعة والقران من هذا النوع وليس من النوع الأول، فيزول الإيراد، لأنه معلوم أن المتعة والقران لا نقص فيهما، بل إما أن يكون أكمل من الإفراد كما تدل عليه الأدلة الشرعية وهو قول جمهور العلماء، وإما أن لا يكون أفضل من الإفراد، فعلى كل الأمور لا نقص فيهما يجبر بالدم، فتعين أنه دم نسك.
نعم، إذن يقول الشيخ رحمه الله إن الفرق بين الأنساك الثلاثة من جهة إيجاب الهدي على المتمتع والقارن دون المفرد لا إشكال فيه، لأن الإشكال في الفرق إنما يكون إذا فرق بين أمرين متماثلين، أما إذا فرق بين أمرين غير متماثلين كما سيأتي معنا فإن هذا لا يكون موجبا للسؤال أصلا. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: فيندفع الإيراد أو يزول. لو كان السبب الموجب لدم المتعة والقران بسبب نقص فيهما فإن السؤال سيرد، نقول إذا كان النقص فيهما يجبر بالذبح، لماذا لا يجبر النقص في الإفراد بالذبح؟ يكون السؤال واردا، ليس كذلك؟ لأن الموجب هنا هو الموجب هنا، أما إذا كان الموجب مختلفا فهنا لا يسأل عن الفرق، لا يسأل عن الفرق، إذ السبب الذي وجبت من أجله الذبيحة في التمتع والقران كما سيشرحه الشيخ رحمه الله هو كون الحاج بأحد هذين النسكين قد جمع في سفر واحد بين حج وعمرة، بين نسكين اثنين، فأوجب الله تبارك وتعالى عليه شكرا لهذه النعمة وتكميلا لها أن يذبح هديا. أما المنفرد فإنه حج حجا واحدا مفردا، فلم يلزم في حقه أن يذبح الذبيحة التي لزمت في حق المتمتع والقارن. إذن يقول الشيخ رحمه الله: إذا علم هذا ارتفع السؤال من أصله، ولا حاجة بنا إلى أن نبحث عن الفرق، إذ الموجب للذبح هنا واضح وهو غير موجود في النوع الآخر اللي هو الإفراد، وسيتضح لكم هذا أكثر عند الكلام على التفريق بين الأنساك الثلاثة. نعم.
قال رحمه الله: فإذا قيل لما لم يوجب هذا الدم في الإفراد كما وجبت بقية الأفعال المشتركة بين النسكين، قيل الحكمة في شرع هذا الدم في حقهما أنه شكر لنعمة الله تعالى، حيث حصل للعبد نسكان في سفر واحد وزمن واحد، ولهذا حقق هذا المقصود، فاشترط لوجوب الدم أن يحرم بالعمرة في شهر الحج ليكون كزمن واحد، وأن يكون من غير حاضري المسجد الحرام، لأن حاضريه لم يحصل لهم سفر من بلد بعيد يوجب عليهم هذا الهدي، ولأنه ليس من اللائق بالعبد أن يقدم بيت الله بنسكين كاملين ثم لا يهدي لأهل هذا البيت ما يكون بعض شكر هذه المهنة. فهذه من أسرار الفرق بين المذكورات.
نعم. إذن يقول الشيخ رحمه الله: إن الحاج إذا حج مفردا فإنه قد سافر سفرا واحدا إلى بيت الله الحرام، وحصل له النسك الذي سافر من أجله وهو الحج، فلم يجب عليه شيء أكثر من هذا. لكن المتمتع والقارن ليس كذلك، فإن المتمتع يدخل إلى الحرم محرما بعمرة في أشهر الحج، ثم يتحلل ثم يحرم مرة أخرى بحج، ويتم حجه في نفس السنة وفي نفس العام الذي أحرم فيه بالعمرة، أعني أشهر الحج الواحد الذي أحرم فيه في العمرة، فيتم له في زمن واحد اللي هو أشهر الحج وسفر واحد نسكان اثنان، هما عمرة تحلل منها ثم حجة أهل بها يوم التروية. ومثله القارن، فإنه ينوي الجمع بين نسكين فيعمل أعمال الحج ويأخذ أجر حجة وعمرة. فلما كان كل من المتمتع والقارن يحصل له بسفر واحد نسكان اثنان، أوجب الله تبارك وتعالى عليه أن يذبح الهدي، كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ومعنى قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أنه جمع بين الحج والعمرة في نسك واحد، وهذا يبين لكم أن القران من هذا الوجه تمتع. فهذه الآية تبين سبب تسمية التمتع تمتعا، وهو أنه تمتع بنسكين في سفر واحد، وتبين من جهة أخرى أن القران بالمعنى العام تمتع أيضا، وهذا سيفيدنا فيما سيأتي من معرفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان قرانا أو كان تمتعا أو إفرادا. فإذا القران بالمعنى العام يسمى تمتعا، وحكمة إيجاب الهدي فيه هي كحكمة إيجابه في التمتع الخاص، وهي الجمع بين نسكين. يقول الشيخ رحمه الله: والذي يحقق هذا المعنى أن الله جل وعلا جعل إيجاب الهدي خاصا بغير حاضر المسجد الحرام، قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. لماذا هذا؟ لأن الحاضر المسجد الحرام، حاضر المسجد الحرام هو الذي يسكن دون المواقيت، بحيث أنه يذهب إلى الحرم ليحج من غير أن يسافر أو يقطع ميقاتا، فهذا يذهب إلى مكة فيعتمر ثم يرجع إلى بيته ويحرم مرة أخرى بالحج ويكون متمتعا، ولكن مع أنه متمتع إلا أنه لم يحصل له ما يوجب النسكين مثل غير حاضر المسجد الحرام، لأنه لم يحصلهما في سفر واحد، هو في بيته، هو في بلده، فلا مؤونة عليه في السفر من أجل الحج، ولا فرق في حقه بين أن يحج منفردا أو يحج قارنا أو يحج متمتعا، من جهة أن الثلاثة كلها ليس فيها سفر. فكون الهدي مخصوصا بغير حاضر المسجد الحرام يشير إشارة واضحة إلى هذه الحكمة، وهي أن الله تعالى من على الحاج بأن شرع له أو أجاز له أن يجمع مع حجه عمرة، فهذا أوجب الهدي. وقد كان الجاهليون لا يرون العمرة في أشهر الحج، كانوا يرون أنها من أكبر الكبائر، ومن كلامهم أنهم من كلامهم المسجوع أنهم كانوا يقولون إذا انسلخ سفر وبرئ الدبر وأمن العبر أو نحو هذا حلت العمرة لمن اعتمر. يقولون إذا انسلخ سفر وبرئ الدبر حلت العمرة لمن اعتمر. فكان الجاهليون يرون أن العمرة لا تحل حتى يرجع الحاج من الحج ويبرأ حافر دابته من السير، وهذا معنى قولهم يبرأ الدبر، وينسلخ شهر صفر، يعني تنسلخ الأشهر الحرم، حين ذاك تحل العمرة. النبي صلى الله عليه وسلم خالف الجاهليين في هذا وأباح لأصحابه أن يعتمروا في أشهر الحج، وأوجب الله عز وجل مع ذلك هديا في حق المتمتع وحق القارن دون المفرد في ذلك. فهذا إذن يبين حكمة اختصاص القارن والمتمتع بوجوب ذبح الهدي، وأن المفرد لا يلزمه ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وأما ما تجتمع فيه الأنساك الثلاثة وما تفترق، فإذا عرف ما به تفترق واستثني بالقاعدة الكلية علم أن الباقي مشترك بينهما.
نعم، هذا يبين بعض سبب عناية الشيخ رحمه الله بالجمع والفرق، وهو أنه طريق من طرق ضبط الفقه ومسائله. فالأنساك ثلاثة، وأنا كنت وددت لو أن الشيخ رحمه الله قدم هذا الشطر من السؤال على الشطر الذي سلف، يعني لو تكلم أولا على الأنساك الثلاثة وتصويرها، ثم يتكلم بعد ذلك على الحكمة في الفرق بين إيجاب الهدي في التمتع والقران دون الإفراد، يكون الكلام منتظما أحسن، وتذهب هذه الحيرة التي أراها في الوجوه. فإن كثير من الإخوة لا يفهم معنى التمتع والقران والإفراد، فسيصعب عليه أن يفهم وجه إيجاب الهدي والقران هنا وعدم إيجابه هنا. الأخ يضحك، إذن أنا أصبت في أنه كان الشيخ ينبغي أن يقلب. فلو جاء الشطر هذا أولا وصورت الأنساك الثلاثة ثم بعد ذلك يأتي الكلام على الفرق، هذا يكون أشد تصويرا وأوضح انضباطا. الشيخ رحمه الله إذن اختار أن يتكلم على الفرق بين الأنساك الثلاثة باعتبار أن يتكلم على على شرح الأنساك الثلاثة بتقرير الفروق الموجودة بينها. فهذه ثلاث أنساك، ونعني بثلاثة أنساك أن الحاج مخير بين أن يحج على إحدى هذه الصفات الثلاثة، فهي صفات مختلفة للحج، وكل صفة تناسب بعض الناس أكثر من مناسبتها لآخرين. وهذه هي الحكمة في أن الله جل وعلا شرع الحج على الوجوه الثلاثة، لأنها عبادة عظيمة وتجب مرة في السنة، تجب مرة في العمر، وربما لا يتهيأ للمسلم أن يحج إلا مرة واحدة، ولذلك جعلت أحوالها على ثلاث صفات ليأخذ كل واحد أنسب الصفات لحاله. وهذا يبين أن أرجح القولين عند العلماء هو أن الثلاثة الأنساك جائزة إلى اليوم، فإن العلماء مجمعون على أن الحج شرع ثلاثة أنساك، لكن اختلفوا بعد ذلك هل نسخ بعضها ونهي عنه أو بقيت جميعا. ولذلك جاء عن بعض السلف أنهم كانوا ينهون عن التمتع، والصحيح أنه سنة جائز، بل هو أفضل الأنساك. وذهب ابن القيم رحمه الله إلى أن التمتع الآن هو الواجب دون غيره، وأن القران والإفراد وأن الإفراد بالخصوص نسخ جوازه، ويرى أن كل حاج يجب عليه أن يدخل بعمرة ناويا التمتع. وهذا قول لم يتابع الشيخ رحمه الله عليه، وقد استقر جماهير أهل العلم في القديم والحديث على أن الأنساك الثلاثة جائزة. ومما يبين هذا الحكمة التي من أجلها شرع الحج على هذه الصفات الثلاثة، اللي قلنا أن يكون لكل شخص حال تناسب نوعا من تلك الصفات. وحاصل الفرق بين هذه الأنساك كما سيشرحه الشيخ أن الأصل في هذه الأنساك هو الإفراد، ومعنى ذلك أن يدخل الحاج محرما بالحج، فيحرم بالحج لبيك اللهم حجا، ويفعل أفعال الحج اللي هي طواف القدوم ثم الذهاب إلى منى يوم التروية وبقية المناسك التي سيأتي ذكرها. هذا هو الأصل في صفات الحج. يمكن ويجوز للحاج أن يجمع مع الحج عمرة، وذلك إذا وقع في أشهر الحج يسمى تمتعا، فيدخل في أشهر الحج محرما بعمرة، ثم بعد العمرة يتحلل من العمرة تحللا كاملا ويبقى حلالا في مكة إلى يوم التروية، يبقى حلالا في مكة إلى يوم التروية. ونقول في مكة بمعنى لا يرجع إلى بلده، لو رجع إلى بلده قد نقض تمتعه، ما دام لم يرجع إلى بلده فتمتعه باق، فإذا أدركه يوم التروية يحرم بالحج ويفعل أفعال الحج منفردة كما أنه فعل أفعال العمرة منفردة، لكن الفرق بينه وبين الإفراد أنه حج واعتمر في أشهر الحج، وأما المفرد فإنه حج فقط. وأما الصفة الثالثة وهي صفة القران فصفتها صفة الإفراد وحكمها حكم التمتع، فهي إفراد في الصورة وتمتع في النية، ومعنى ذلك أنه لما يحرم بالحج يحرم بالحج والعمرة، ولما يطوف يطوف عن حجه وعمرته ويسعى عن حجه وعمرته، ثم يكمل بقية أفعال الحج التي يختص بها. فإذا عندنا حج مفرد هذا الإفراد، وعندنا عمرة مفردة مجموعة مع حج مفرد في أشهر الحج وبينهما تحلل كامل، هذا نسميه تمتعا، ويجمعهما القران، فهو إفراد في الصورة وتمتع في النية والحكم. هذا تصوير الأنساك الثلاثة، وسيذكر الشيخ رحمه الله هذا التصوير بحسب الفروق بين هذه الأنساك الثلاث.
قال رحمه الله: فأول ما تفترق به وجوب الدم على المتمتع والقارن دون المفرد كما تقدم.
نعم، الله تعالى يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، معنى ذلك من حصل له نسكان في سفر واحد في أشهر الحج فإنه يجب عليه أن يذبح هديا. من الذي يحصل له النسكان من الأنساك الثلاثة؟ المتمتع والقارن، حصل لهما النسكان في سفر واحد فيجب عليهما الهدي، بخلاف المفرد فإنه لم يحصل إلا حجا واحدا أو نسكا واحدا فلا يلزمه هدي. نعم.
قال رحمه الله: والثاني أن المفرد لم يحصل له إلا نسك واحد، والعمرة إلى الآن لم يأتي بها بخلاف المتمتع والقارن.
نعم، يقول الشيخ: والعمرة إلى الآن لم يأتي بها، معنى ذلك أنه يفرغ من الحج ولم يأتي بعمرة، ولو أتى بعمرة بعد الحج لا يخرجه ذلك عن كونه مفردا. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما فاتها التمتع ورجع وشق عليها أن يرجع الناس بنسكين وترجع هي بنسك واحد، أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في أن تخرج إلى التنعيم وتدخل بعمرة بعد الحج هذا، ولم يخرجها ذلك عن كون حجها كان حجا مفردا، لأنها رجعت تقول أرجع بنسك واحد، وهذا معنى قول الشيخ رحمه الله: والعمرة إلى الآن لم يأتي بها، معنى ذلك أن التمتع والقران لا بد أن يقع أن تقع فيه العمرة إما قبل الحج وإما معه، أما لو وقعت بعده فلا يعتبر هذا قرانا ولا تمتعا. نعم.
قال رحمه الله: والثالث أن المتمتع عليه طوافان، طواف لعمرته وآخر لحجته، والمفرد والقارن إنما عليهما طواف واحد، طواف للحج فقط في المفرد ظاهر، والقارن تدخل عمرته بحجته وتكون الأفعال واحدة، ولهذا يترتب عليه.
نعم، يترتب عليه الرابع أن المتمتع يحل من عمرته، هذا سنتكلم عليه. إذن هذا الفرق هو حاصل أو خلاصة الفرق بين الأنساك الثلاثة، وإنما تحقق الفرق بينها بهذا الفرق الثالث، وذلك أننا ذكرنا أن المتمتع يعتمر عمرة مستقلة ويحج حجا مستقلا، إذن هو عنده طواف وسعي لعمرته اللي هما الركنان العظيمان في العمرة. إذ العمرة ما هي؟ هي إحرام وطواف وسعي ثم تحلل، هذه أعمال العمرة. فإذا ما دام أن عنده طوافا وسعيا مستقلين ثم يوم النحر يطوف ويسعى لحجته، معنى ذلك أن أفعال العمرة وأفعال الحج مستقلان استقلالا كاملا. أما المفرد فهو كاسمه مفرد، ليس عليه إلا حج واحد، إلا طواف واحد وسعي واحد، وطوافه وسعيه لعمرته. والمقصود بالطواف الواحد والسعي الواحد طواف الإفاضة الذي يكون يوم النحر، طواف الإفاضة الذي يكون يوم النحر بعد أن يرمي جمرة العقبة ويحلق رأسه ويذبح هديه يفيض إلى مكة، فيطوف طواف الإفاضة، وهذا هو طواف الحج، ثم يسعى بعد ذلك ثم يرجع إلى المبيت في مينا. فهذا الطواف والسعي يحصل له لحجه فقط. فإذا المتمتع عليه طوافان وسعيان، والمفرد عليه طواف واحد وسعي واحد. وأما القارن فإنه مثل المفرد في كونه يسعى سعيا واحد، يطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا، هذا يوم النحر طواف الإفاضة والسعي الذي بعده، لكن ينوي أن ذلك الطواف وذلك السعي لأي شيء؟ حج ولا عمرة؟ لحجه وعمرته. لذلك كانت هذه الصفة اللي هي صفة القران أصلا نبويا في جواز العمل الواحد بنيتين، إذا كان ليس بين جمع النيتين تعارض، وقد سلفت معنا هذه المسألة وتكلمنا عليها عند الكلام على القواعد. نعم، قاعدة إيش؟ نعم أحسنتم، عند الكلام على قاعدة التداخل والتساقط. وبعض الناس ربما يظن أن هذا ليس مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والجواب أنه مأثور في هذا الأصل الكبير اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع فعل الحج والعمرة طواف واحد وسعي واحد والنية عن الحج والعمرة. وهذه الصفة هي التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، لأنه عليه الصلاة والسلام كان قد ساق الهدي، والهدي الذي يجب في القران الأفضل والأكمل أن يسوقه الحاج والحاج من الحل، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك أنه يأخذ معه ما يريد أن يذبحه هديا من الحل، ولا يشتريه من مكة، ولو اشتراه من مكة فهو جائز، وهذا عمل الناس اليوم، فإن سوق الهدي كان عملا قديما وقد ترك. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو سيد الشاكرين وإمام العابدين، لما كانت الهدي شكر لله عز وجل على نعمة النسك، وكان نسك النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح الله عز وجل عليه مكة وأقام له دعائم الملة وكمل له الدين، جمع الله عز وجل له بين تكميل خامس أركان الإسلام وبين تكميل الدين وفتح مكة وانتشار الإسلام في الآفاق، فساق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة العظيمة 100 من الهدي، 100 من الإبل هي هدي ذبحه النبي صلى الله عليه وسلم، نحر بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام 63، ثم ترك 63، نعم، وترك ما بقي منها لعلي رضي الله عنه نحرها، فإنه كان أخاه وصاحبه. والعلماء يقولون إن هذا فيه من اللطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عمره 63 سنة، فكأنه ذبح عن كل سنة بدنة، نعم، عن كل سنة من سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي من الحل، ثم أمره الله عز وجل أن يأمر أصحابه من أحرم منهم بالحج ولم يسق الهدي، من أحرم بالحج ولم يسق الهدي، أمرهم أن يفسخوا الحج إلى عمره، فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، شق ذلك عليهم لأنه أولا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يحبون أن يقتدوا به في كل صغير وكبير، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي هذا المعنى، يعرف شدة حرص أصحابه على الاقتداء به، وهذا هو السر في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في هديه في سيرته توجد الغزوات وتوجد السرايا. السرايا هي البعثة المقاتلة التي يرسل النبي صلى الله عليه وسلم فيها بعض أصحابه لوجه من الوجوه ويؤمر عليهم رجل من أصحابه ولا يخرج معهم، والغزوة هي التي يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في بعض الغزوات ويترك بعضا؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك لئلا يشق على أصحابه، قال فإنهم يكرهون أن يتخلفوا عني. كان يعلم عليه الصلاة والسلام أنه لو خرج في كل سرية لما طابت نفوس أصحابه بأن يتخلفوا عنه، فيقول يشق عليهم أن يتخلفوا عني، فقال ولولا ذلك ما قعدت خلف سرية. ذلك لأن الجهاد ذروة سنام الإسلام، والأجر الذي فيه ما يعلمه إلا الله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا. لكن لما كان يشق على أصحابه أن يتخلفوا عنه كان أحيانا يرسل بعثا ويقعد هو في المدينة حتى لا يضطر غيره من الصحابة ممن لا حاجة إلى خروجهم مع تلك السرية إلى أن يخرجوا. فلما أمرهم أن يفسخوا العمرة إلى الحج ولم يفسخ هو، شق ذلك على أصحابه. هذا وجه. والوجه الآخر هو ما عرفنا سابقا أن العرب كانوا لا يرون جواز العمرة في أشهر الحج، وهم أهل الحرم وأهل حرم الله عز وجل وأهل بيته. فلما استشار النبي، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة رضي الله عنها مغضبا وذكر لها نظير هذا لما وقع معه في الحديبية، أشارت عليه أم سلمة رضي الله عنها بماذا؟ بهذا الفقه. قالت تخرج وتتحلل أمامهم فيتحللون. هذا لما شق عليهم أن يتحللوا في الحديبية، وكانت أم سلمة رضي الله عنها تعلم هذا، فأشارت على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المشورة العظيمة التي تدل على أنها كانت ذات عقل راجح وتعرف حرص الصحابة على اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يخالفه. أشارت عليه بذلك فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه أصحابه تحللوا، كما أنه لما كان صائما في خروجه إلى فتح مكة وشق على كثير من الصحابة الصوم ومع ذلك لم يفطروا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما، فحمل النبي صلى الله عليه وسلم قدحا وهو على ظهر الجمل وشرب منه أفطر، حتى رآه أصحابه رضي الله عنهم جميعا أفطر وأفطروا بفطره. في حجة الوداع دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقد ساق الهدي، لما أمر الصحابة بأن يتمتعوا أن يفسخوا الحج إلى عمرة، كان من المفروض على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وما فعله في الصوم في الفتح أنه يبادر فيفسخ الحج إلى عمرة فيقتدي به أصحابه، لكنه بيّن لهم أنه ساق الهدي ولا يجوز لمن ساق الهدي من الحل أن يفسخ حجه إلى عمرة، وإنما يدخل الحج على العمرة، يصير قارنا، لكنه لا يفسخ الحج إلى العمرة بحيث لا يفسخ الحج إلى عمرة ويتحلل. فأمر كل من حج معه من أصحابه ممن أحرم بحج ولم يسق الهدي أن يتحلل، أن يفسخ حجه إلى عمرة ويتحلل ويكون متمتعا. فامتثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أما هو عليه الصلاة والسلام فإنه أحرم مفردا ثم أدخل عمرته على حجه، بمعنى نوى العمرة مع الحج فصار قارنا، وهذا هو الذي من أجله اختلف الصحابة رضي الله عنهم على أي صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم حج مفردا، وقال بعضهم حج قارنا، وقال بعضهم حج متمتعا، وكل واحد من هذه الأقوال الثلاثة صحيح. فالذي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا لأنه رآه فعل أفعال الحج فقط، ونحن نعلم أن القارن يفعل أفعال الحج لأن صورة القران هي صورة الإفراد، والذي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا لماذا؟ نعم، لأننا قلنا إن القران يسمى في المعنى العام تمتعا، لأنه جمع بين نسكين في سفر واحد إذ أدخل العمرة على حجه. والذي قال إنه حج قارنا، هؤلاء كانوا أعلم الناس بحقيقة ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه حج حجا في الصورة إفراد وفي النية قران. ولذلك كان أفضل أنواع الأنساك ما هو؟ هو التمتع الذي أمر به أصحابه عليه الصلاة والسلام، وبين لهم أنه لولا المانع لفعله. وهذا إذن يبين لنا قاعدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك الأفضل لمانع. لا يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل لغير مانع، لكن هل يتركه لمانع؟ الجواب نعم، قد يترك الأفضل لمانع، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم القيام بأصحابه في التراويح خشية أن يفترض عليهم، وكما ترك هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم لكون قريش كانوا حديث عهد بكفر خشية أن يفتنوا في دينهم، وكما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التمتع أو فسخ حجه إلى عمرة لأنه كان قد ساق الهدي من الحل. أما من غير مانع فلا يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل. ولهذا كان المقرر في القواعد أن مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على فعل من الأفعال على وجه من الوجوه يدل على أن ذلك الوجه هو الأفضل والأكمل. بناء على هذه القاعدة وش نقول؟ إلا إذا منع مانع من فعله على ذلك الوجه. ومن هنا ننفصل عن حجة الإمام مالك رحمه الله في تفضيل الإفراد، فإن مالكا يرى أن الحج مفردا أفضل من التمتع والقران، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتمتع وشدد عليهم في ذلك تشديدا عظيما. لكن مالك وش يقول؟ يقول لو كان التمتع أفضل كيف يتركه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام أعبد الناس لله وأتقاهم له، لا يترك الأفضل. ما الجواب؟ أنه عليه الصلاة والسلام تركه لمانع. لو كان تركه لغير مانع لسلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك لا يداوم على ترك الأفضل، لا سيما وهي حجته الوحيدة عليه الصلاة والسلام، فكيف يتصور أن يترك الأفضل لغير مانع؟ نعم.
قال رحمه الله: ولهذا يترتب عليه الرابع أن المتمتع يحل من عمرته حلا تاما لا يمنعه من الحل إلا سوق الهدي، والمفرد والقارن يبقيان على إحرامهما.
نعم، هذا مكمل لما عرفناه من صفة التمتع والإفراد والقران. فإن المتمتع بعد أن يعتمر يحل حلا تاما كاملا، فيحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. وأما القارن والمفرد فقد أحرم بالحج من أول دخولهما إلى الميقات، ويلزمهما البقاء على الإحرام إلى الفراغ من الحج. ولهذا كان التمتع أفضل لأنه أيسر. بعض الناس ربما يدخل إلى مكة في ذي القعدة، وربما في منتصف ذي القعدة مثلا، إذن يكون بقي ليوم التروية اللي هو اليوم الثامن من ذي الحجة كم يوما، ربما يكون باقي نحو من 20 يوما أو أكثر، يبقى تلك 20 يوم كلها وهو محرم، لا يحل له شيء مما يحرم عليه بالإحرام. وهذا شيء شاق على المسلمين، وربما سيقع في كثير من المخالفات. من الذي يبقى 20 يوما من غير أن يقع في شيء من محظورات الإحرام التي رأيناها؟ والله تبارك وتعالى لا يريد من الناس أن يتعبدوا له بالمشاق باعتبار أنها مشاق، والأخف والأسهل دائما أفضل في الشرع مما فيه المشقة غير المعتبرة غير المقصودة لذاتها في الشريعة. فلذلك هذا يبين ما ذكرناه سابقا من حكمة الأنساك الثلاثة. ولذلك أحيانا لا يستطيع الحاج إلا أن يحج مفردا فقط كما سيأتينا، وأحيانا يتمكن من الأنساك الثلاثة، فنقول له التمتع أفضل من الإفراد والقران. نعم.
قال رحمه الله: الخامس أن الحائض والنفساء إذا قدمتا للحج ولا يمكنهما الطهر إلا بعد فوات الوقوف تعين عليهم الإحرام بالإفراد أو القران أو قلب نية العمرة قرانا، وتمتنع عليهم العمرة المفردة لتعذرها في هذه الحال، وكذلك من لا يمكنه أن يأتي بالعمرة قبل فوات الوقوف، وهذا الفرق الأخير راجع لعدم القدرة على هذا النسك.
نعم، هذا الذي كنا نقول إن كل شخص قد يناسبه من الأنساك ما لا يناسب آخر، وعندنا هاتين الصورتين لا يمكن الحاج فيهما إلا أن يحج مفردا أو قارنا. الصورة الأولى صورة الحائض والنفساء، إذا قدمت إلى الحج ولم يمكنها أن تطهر وتطوف وتقف مع ذلك بعرفة، معنى ذلك أنه لو كان الوقوف بعرفة اللي هو الحج الأعظم، ولا يدرك الحاج الحج إلا إذا أدرك الوقوف بعرفة، فإذا كانت لو أنها انتظرت الطهر وطافت بالبيت ثم ذهبت إلى عرفة لفاتها الوقوف، هذه إذن لا تستطيع أن تعتمر قبل الحج، بل تذهب مباشرة إلى عرفة وتقف بعرفة، ثم لها أن تعتمر بعد حجها كما اعتمرت عائشة رضي الله عنها. أما غيرها من في غير هذه الحال، يمكن أن تدخل إلى مكة، قد يدخل الحاج يوم الثامن يوم التروية ويدخل إلى مكة فيطوف ويسعى ويتحلل ثم يحرم بالحج ويذهب إلى ميناء، هذا ممكن، وقد يمكنه أن يفعل هذا في يوم التاسع. لكن الحائض والنفساء لا يمكنها أن تطوف بالبيت، والبيت في المسجد الحرام، وهي لا يجوز لها أن تدخل المسجد، فمتى يمكنها أن تطوف ثم تدرك الوقوف؟ فإذا كان لا يمكنها أن تطوف وتدرك الوقوف، فهذا يعني أنه ليس لها أن تحج إلا مفردة أو قارنة، مفردة إذا أحرمت بالحج فقط، وقارنة إذا نوت إذا أحرمت بعمرة ثم أدخلت عليها الحج فتصير قارنة، أو تقلب نيتها من العمرة إلى الحج قرانا فتصير قارنة أيضا. نعم. يقول الشيخ رحمه الله: الصورة الثانية من لا يمكنه أن يأتي بالعمرة قبل الفوات، هذا ليس عنده حيض أو نفاس، رجل مثلا ليس عنده المانع الذي عند المرأة، لكن قد يكون عنده مانع آخر، إما مثلا ضياع، بعض الناس يذهب إلى الحج ولا يعرف مكة وطرقها، وربما تكون أول مرة ويكون مسنا، فلا يحسن التهدي إلى الدخول إلى الحرم وأداء العمرة ثم بعد ذلك إدراك الوقوف، فقد يدرك ويقف عليه بعض الناس أو يلتقي به بعض الناس ويجد أنه أحرم ولم يعتمر بعد، ولم يبقى على وقت الوقوف إلا قدر ما يصل إلى عرفة فيقف ويرجع إلى ميناء، هذا ماذا يقال له؟ يذهب للعمرة ولا يذهب للوقوف؟ يقال له يذهب إلى الوقوف. فإذا عندنا صورتان لا يمكن فيهما إلا الإفراد أو القران. نعم.
قال رحمه الله: السادس أن المفرد بالحج يشرع له أن يفسخ نيته ويجعلها عمرة، والمتمتع والقارن لا يشرع لهما جعلها إفرادا إلا في حال التعذر للعمرة كما تقدم.
نعم، إذن يقول الشيخ رحمه الله هذا الفرق، أن المفرد بالحج يشرع له أن يفسخ نيته ويجعلها عمرة، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه من أصحابه ممن لم يسق الهدي أن يفسخ الحج إلى عمرة. يقول: أما المتمتع والقارن لا يشرع لهما جعلها إفرادا. فالمتمتع والقارن، القارن إذا ساق الهدي، المتمتع أيضا لا يمكنه أن يجعل حجه عمرة، بمعنى ينتقل من العمرة إلى الحج، الانتقال من الحج إلى العمرة من الأكبر إلى الأصغر جائز، لكن الانتقال من الأصغر إلى الأكبر لا يصلح، يدخل في عمرة ثم ينتقل إلى حج، هذا لا يصلح. لذلك قال: إن المتمتع والقارن لا يشرع لهما جعلها إفرادا. المتمتع لأنه سينتقل من الحج إلى العمرة، أو سينتقل من العمرة إلى الحج وهذا لا يصلح، والقارن لأنه سيلغي نسكا ويبقي أحدهما فقط وهذا أيضا لا يصلح. يقول الشيخ رحمه الله: إلا في حال التعذر للعمرة كما تقدم. إذا تعذرت العمرة على المرأة حتى لو دخلت متمتعة ف فإنها تدخل الحج على العمرة وتذهب مباشرة إلى الوقوف.
قال رحمه الله: السابع أن المفرد والقارن يشرع لهما أول ما يقدمان البيت طواف القدوم، والمتمتع يكفيه طواف العمرة عن طواف القدوم لاجتماع عبادتين من جنس واحد فتداخلتا، كما أن أفعال القارن كلها واحدة لا يحتاج أن يفرد حجته بأفعال وعمرته بأخرى، فالأفعال صارت للحج واندرجت العمرة فيه والله أعلم.
نعم، هذه موضع، هذا موضع ثان يفعل فيه عبادتان بنية واحدة، لكن إذا كان الأول، إذا كانت الصورة الأولى اللي ذكرناها هي صورة جمع نيتين بعمل واحد، فهي صورة تداخل ولا تساقط؟ صورة تداخل. هذه الثانية من أفعال الحج ليفعل فيها عملين بنية واحدة، لكنها صورة الأخرى اللي هي صورة التساقط، وذلك أن المشروع لمن دخل بنسك إلى مكة أن يبدأ بطواف القدوم، فالقارن لما يدخل إلى مكة يطوف طواف القدوم لكن لا يسعى بعده، وطواف قدوم ليس طواف عمرة، فيدخل إلى مكة طواف قدوم ويبقى على إحرامه، ثم إذا وصل وقت الإحرام بالحج يحرم بالحج ويذهب إلى مينا. هذا حال القارن والمفرد. أما المتمتع فإنه لما يدخل بماذا دخل؟ دخل بعمرة، فهو سيطوف وبعد الطواف يسعى، طوافه وسعيه عن عمرته، أين طواف القدوم؟ نقول لا حاجة إليه، طواف القدوم هو التحية بالنسبة إلى المسجد الحرام، بالنسبة إلى القادم على بيت الله الحرام، فسقط طواف القدوم لأن حكمته ومصلحته ومعناه موجود في طواف العمرة. كما أن الإنسان لما يدخل إلى المسجد ويجد الجماعة قد قامت يصلي معهم الفريضة وقد سقطت تحية المسجد، هذا تساقط. فإذا عندنا في الحج الصورتان معا، صورة التداخل وصورة التساقط. نعم.
قال رحمه الله: السؤال 52: ما الحكمة في انقطاع التلبية برمي جمرة العقبة وبالحل من المحظورات كلها بفعل الرمي والحلق والطواف، وبالحل الناقص بفعل اثنين منها، مع أنه قد بقي من مناسك الحج الرمي والمبيت بمنى؟ الجواب: من الحكمة في ذلك أنه إذا شرع في الرمي، إذا شرع في الرمي فقد شرع في أول الإحلال من إحرامه.
نعم، هذا السؤال هو كما رأينا من ولع الشيخ رحمه الله بتحرير الحكم والفروق. كل من الحاج، سواء الحاج متمتعا أو مفردا أو قارنا، سيحرم بالحج يوم التروية اللي هو اليوم الثامن، يحرمون بالحج في اليوم الثامن اللي يسمى يوم التروية، ويبيتون في منى. من غد يذهبون إلى عرفة اللي هو اليوم التاسع، فيقفون في عرفة من الظهر، من زوال الشمس إلى غروبها، إذا غربت الشمس ينزلون إلى مزدلفة يصلون فيها المغرب والعشاء ويبيتون فيها. إذا طلع الفجر من غد اللي هو يوم النحر اليوم العاشر، وقد باتوا تلك الليلة في مزدلفة، يشرع لهم الوقوف بالمشعر الحرام من مزدلفة إلى أن يسفروا جدا، ثم يذهبوا إلى منى، ومزدلفة بين منى وعرفة، فيذهبوا إلى منى، فأول ما يدخل الحاج منى يرمي الجمرة الكبرى اللي هي جمرة العقبة، يرميها بسبع حصيات. إذا رمى الحاج جمرة العقبة حل التحلل الأول، ويقال له التحلل الأصغر، وعند التحلل الأول والتحلل الأصغر تنقطع التلبية، تنقطع التلبية. ثم في ذلك اليوم اللي هو اليوم النحر يشرع مع الجمرات، مع رمي الجمرات يشرع له الحلق والنحر، ذبح الهدي إن كان معه هدي، وأن ينزل إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة. فأعمال يوم النحر أربعة، هي الطواف، هي رمي الجمرة والنحر والحلق طواف الإفاضة. فإذا فعل بعد الجمرة عملين آخرين، نحر وحلق، أو نحر ورمي، أو رمي ونحر، فإنه يحل حلا كاملا، فإنه يحل حلا كاملا، والفرق بين الحل الأول والأصغر أن الحل الأصغر يحل له كل شيء ما عدا النكاح ما عدا النساء، وأما الحل الأكبر بعد أن يفعل اثنين من ثلاثة فإنه يحل له كل شيء حتى النساء. الشيخ يسأل وش الفرق بين هذه بين الحل الأول والحل الثاني، لماذا علق الحل الأول برمي الجمرة فقط وعلق الحل الثاني باثنين من ثلاثة، وش الفرق؟ وأيضا لماذا تنقطع التلبية عند رمي جمرة الجمرة يوم النحر؟ فإذا عندنا سؤالان اثنان، السؤال الأول لماذا تنقطع التلبية عند رمي الجمرة؟ فإن الحاج من أول ما يحرم يشرع في التلبية ولا يشرع له أن يكرر هذه التلبية في كل مناسبة بقدر ما يستطيع، فإن أفضل الحج العج والثج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الحج العج والثج أي رفع الصوت بالتلبية ونحر الذبائح. لماذا تنقطع التلبية إذا رميت الجمرة؟ هذا أولا. وثانيا لماذا جعل التحلل الأصغر يقع بعد الرمي الجمرة فقط والتحلل الأكبر يشترط له اثنين من ثلاثة أعمال من أعمال يوم النحر؟ أعطينا أجوبة السؤالين.
قال رحمه الله: من الحكمة في ذلك أنه إذا شرع في الرمي فقد شرع في أول الإحلال من إحرامه، والتلبية شعار
الدخول في النسك استمرت في تضاعيفه، فلما رمى الجمرة وآن حله من نسكه زاد حكمها، لأن ما كانت شعارا له قد شرع في الخروج منه واشتغل بمقمدات نسكه عن التلبية.
نعم، إذن هذا جواب السؤال المتعلق بانقطاع التلبية، بانقطاع التلبية عند رمي الجمرة في العقبة، وهو أن رمي الجمرة إيذان بأنه قد شرع في آخر الحج. إذا رمى جمرة في العقبة معنى ذلك أن أعظم أعمال الحج وأكثرها قد انتهت، والتلبية هي شعار الحج. إذن ما دام أن التلبية شعار الحج وهو قد شرع برمي الجمرة في الفراغ من حجه، يقول الشيخ رحمه الله جعلت الجمرة علامة على أنه قد فرغ من أكثر أعمال حجه وأنه قد شرع في التحلل منه.
قال رحمه الله: وأما إباحة المحظورات كلها بفعل الطواف والحلق ورمي جمرة العقبة فإنه يحل له كل شيء كان محظورا حتى النساء، لأنه كما تقدم قد شرع في الخروج من النسك، والمحظورات المذكورة علامة على وجوده وشعار له، وقد مضت جميع أجناس أفعال النسك ومتعبداته إلا أفعال قد فعل بعضها كالرمي والإقامة في منى، فجرى فعل بعضها مجرى فعل جميعها بالنسبة إلى حل المحظورات.
نعم، إذا هذا الوجه المناسب لكون الشرع جعل لما يرمي جمرة العقبة كنا قد تحلل التحلل الأصغر، فناسب هذا أن يحل له كل شيء ما عدا النساء كما سيأتي في كلام الشيخ، لأنه أعظم مناف للحج، فناسب أن لا يحل له إلا بعد التحلل الأكبر. فإذا ضم إلى الرمي حلقا وذبحا هنا يكون قد أتى بجميع أجناس أفعال الحج ومتعبداته، ومعنى ذلك أن الحج فيه طواف وسعي وفيه رمي وفيه لحم وحلق. هذه الأشياء إذا فعل اثنين من ثلاثة بعد رمي الجمرة فقد أتى بجميع هذه الأجناس، يكون قد طاف ورمى وحلق ولحر. إذا ماذا بقي من أفعال الحج؟ بقي الأشياء لم يفعل بعضها لكن فعلها من جنسها، الرمي في اليوم الثامن لم يفعله، لكن الرمي في أيام التروية عفوا في أيام منى لم يفعله، لكنه قد رمى جمرة العقبة في يوم النحر، فإذا تلك الأفعال قد فعلها من جنسها، ولذلك فإنه قد فرغ من أعمال الحج جميعا، فشرع له لهذا أن يخرج من الحل خروجا من محظورات الإحرام خروجا كاملا. وفيه معنى آخر أيضا حسن يذكره بعد هذا.
قال رحمه الله: وإضافة في إباحتها من السهولة على الخلق واليسر عليهم والتخفيف الذي أحق الناس به وفود بيت الله الحرام وأطياف الله والدليل على أن الإنسان قد أخذ في الخروج من هذه العبادة أو خرج وبقي له تكملة أن الوطء قبل ذلك مفسد للنسك موجب للفدية قليلة لأنه في نفس النسك الوطء ينافيه أشد المنافاة وبعد الحد كله زال هذا المعنى بقي
نعم. إذا المعنى الثاني هذا هو التسهيل هذا الحاج أحرم إذا كان متمتعا أحرم في اليوم الثامن وبات في منى ثم ذهب إلى عرفة ثم راجع وبات في مزدلفة ثم ذهب إلى منى ورمى الجمرة ونحر وحلق إذا هذه أيام متعددة وفيها أعمال وفيها تعب فالمناسب له الآن هو أن يحل له كل شيء حتى إذا بات في منى بعد يوم النحر يتفرغ للذكر والعبادة ولا يكون شيئا محرما عليه يأكل ويشرب ويتمتع بأهله ويفعل ويقص شعره وأظفاره يلبس اللباس المخير كل هذا حتى يكون الأمر سهلا عليه ويتفرغ تفرغا كاملا لذكر الله عز وجل في أيام منى فإذا هذا تسهيل وهو واضح جدا في حق المتمتع أو المفرد أو القارن الذي أحرم في اليوم الثامن ويظهر أكثر في حق المفرد أو القارن الذي أحرم قبل اليوم الثامن ربما بيومين وثلاثة وأربعة فقد بحث بقي محرم مدة أطول فلذلك كان الحل بمجرد رمي الجمرة ثم فعل عملين بعدها مناسبا أتم المناسبة للتخفيف عن ضيوف الرحمن عن وفود بيت الله الحرام
قال رحمه الله بقي أن يقال لمن حلت المحظورات كلها بفعل اثنين من الثلاثة المذكورة دون الوطء فلا بد في حله من فعل الثالث قيل لشدته وغلظه ومنافاته التامة للنسك وجب الإمساك عنه حتى يحصل الحل كله الله تعالى أعلم
نعم هذا للتفريق بين الحل الأصغر والحل الأكبر قلنا التحلل الأصغر يحل له كل شيء إلا النساء والتحلل الأكبر يحل له كل شيء ما الفرق بينهما؟ يقول الشيخ لأن هذا المحظور غليظ فبسبب غضبه وشدة منافاته للعبادة وقل العبادة بوجه عام ومن العبادات الحج جعل في الفرق بينه وبين غيره من المحظورات كما أنه فرق بينه وبين غيره من المفطرات في الصوم فالمفطرات أخرى هذا المفطر إذا تعمده الصائم أوجب فيه الكفارة لكن المفطرات الأخرى ليس فيها الكفارة فكذلك هنا في الحج وما ذلك إلا لشدة منافاة هذا المحظور لهذه العبادات إذا وقع فيها فجعل التحلل الأول والتحلل اللي هو الأصغر والتحلل الثاني اللي هو الأكبر يفرق بينهما بحل هذا المحظور وعدم حله وبذلك كمل الشيخ رحمه الله الكلام على المناسك وما يتعلق بها وقد رأيتم أن الشيخ رحمه الله كان أكثر سؤاله عن الفرق والحكم والمصالح وهذا يعني أن أخذ المناسك باعتبارها فقها مرتبا من جهة الأركان والواجبات والصفات وما يترتب على فعل تلك الصفات على الوجه الأكمل أو الإخلال بها قد لا يكون مناسبا في هذا الكتاب وإنما المناسب أن يأخذ الطالب كتابا آخر في هذا الباب مثل منهج السالكين مثلا ففيه شرح المناسك على طريقة الفقهاء بأن يبين أركان الحج وواجباته وأن يبين الصفات الكاملة وأن يبين النقص وما الذي يترتب عليه فتكون الصورة واضحة عنده في الأحكام الأصلية في المناسك ثم يكمل الكلام على الحكم والفروق ونقائق أو بعض دقائق المناسك من هذا الكتاب والسبب في هذا أن الشيخ لم يكن شغله هو تأصيل المناسك على طريقة المعهودة فإن هذا موجود في كتب الفقه وإنما قصد إلى غرض ثاني بهذا رأينا أكثر في الأسئلة تحتاج إلى تبطئة شارحة للصفات والأحكام والأحوال قبل الخوض في تلك الدقائق والتفاصيل التي ذكرها بقي عليه سؤال واحد متعلق بالذبائح عموما اللي هي الهدي والأضاحي والعقيقة أترك منه بعد الصلاة إن شاء الله الحمد لله رب العالمين